مثل آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعلي عليه السلام حقوق كثيرة على الأمة، ووفاء ببعض حقوقه كان لا بد لنا أن نطل في ذكراه، في ذكرى شهادته وارتفاعه إلى الله مدرجا بدمه، وهو يقول: فزت ورب الكعبة. كان لا بد لنا أن نطل على شيء من مشروع علي ومن نهجه، عسى أن نستنير بهذا النهج الإسلامي الأصيل. يمكننا القول إن النهج أو المشروع الأساس الذي تصدى له الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو مشروع الإصلاح في الأمة. فعلي سلام الله عليه قد حمل راية الإصلاح، معبرا عن هذا المعنى في العديد من كلماته، ولعل واحدة من أوضح كلماته في هذا السياق هي كلمته التي يقول فيها: اللهم إنك تعلم أنه ما كان الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام. يا رب، أنت تعلم أن مطالبتنا بالخلافة ليست منافسة في سلطان دنيوي، ولا نريد من وراء ذلك أن ننال موقعا أو شيئا من حطام الدنيا. اللهم إنك تعلم أنه ما كان الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك. كان هم المظلومين هو همه الأساس، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، ولم يسبقني إلا رسول الله بالصلاة. اللهم صل على محمد. عن مشروع علي الإصلاحي سيدور حديثنا في هذا اليوم وفي الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. في البدء لابد أن يكون واضحا أن المجتمع بحاجة إلى الإصلاح، كما الفرد بحاجة إلى الإصلاح. نحن نحتاج إلى الغذاء، نحتاج إلى الماء، نحتاج إلى أشياء كثيرة لنكمل من خلالها حياتنا الدنيا، لكن هناك شيء نحتاجه في حياتنا الاجتماعية لنكمل هذه الحياة بطريقة مستقرة وآمنة، ألا وهو الإصلاح. حاجتنا إلى الإصلاح تنبع من أننا وبحكم فطرتنا قد ننساق مع الأهواء فننحرف ونخطئ. الإنسان بحكم فطرته أن الله جعله مختارا، يمكن أن يختار الخير ويمكن أن يختار الشر، فبعض الناس وهم كثير يختارون طريق الانحراف والضلال لأنه بالنسبة إليهم هو الأسهل لتحقيق مطامعهم. ومن هنا تفسد البشرية وتفسد المجتمعات، فتكون بحاجة مستمرة إلى عمل إصلاحي وإلى جهود إصلاحية، تكون بحاجة مستمرة إلى عملية تهذيب للنفس. وقد كان القائم بهذه المهمة هم الأنبياء، أعني بها مهمة إصلاح الإنسان فردا أو مجتمعا. الأنبياء عليهم سلام الله هم سادة المصلحين. يحدثنا القرآن الكريم عن نبي الله شعيب أنه قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. إن أريد إلا الإصلاح، أنا ليس لي مطامح خاصة، أنا كل غايتي هو إصلاحكم، يقول لأمته. وكذلك كانت هذه المهمة هي مهمة الأنبياء ورسالتهم جميعا. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليصلح هذا المجتمع الجاهلي المنحرف الذي يسود فيه الفساد من أصغر دائرة فيه إلى أكبر دائرة من دوائر هذا المجتمع. كانت مهمته صلى الله عليه وآله وسلم مهمة إصلاحية، أن يهذب الإنسان، أن يصنع الإنسان الكامل والمجتمع النموذجي الرائد. وعلى هذه الخطى سار أمير المؤمنين عليه السلام، فكان سيد المصلحين، وكان الإصلاح هو أكبر همه، إصلاح الأمة، ولا سيما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تسرب الفساد وحب الدنيا إلى قلوب الكثيرين. عندما أقبلت الدنيا بعد وفاة النبي، أقبلت على المسلمين وشغلتهم بأموالها وزخارفها، هنا بدأ الاسترخاء وبدأ الانحراف وبدأ السقوط في فخ الإغراء. إنها فتنة المال والجاه، وهي أكبر فتنة يمكن أن يواجهها الإنسان، فتنة المال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فسقط الكثير من المسلمين في هذه الفتنة، فكان علي عليه السلام صاحب الجهود الإصلاحية التي تعمل على إعادة الأمور إلى نصابها. أراد الإصلاح؟ نعم. وعلى نهجه سار أبناؤه من أئمة أهل البيت عليهم السلام. الإمام الحسين إنما استشهد وقدم نفسه الزكية وأطفاله وعياله لأجل هذا الهدف وهو الإصلاح، وقد قالها سلام الله عليه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ف فكما قلت الأمة بحاجة إلى إصلاح، حاجة مستمرة، لأن الإنسان معرض على الدوام للانحراف السلوكي ومعرض للانحراف الفكري، ولذا نكون بحاجة إلى مصلحين على الصعيدين كما سوف أشير إن شاء الله تعالى. هذه مهمة الأنبياء، إذن مهمة الإصلاح. الآن نأتي إلى دور علي سلام الله عليه. ما هو عمله على هذا الصعيد؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه اشتغل في إصلاح الأمة على صعيدين أو على خطين. الخط الأول هو إصلاح النفوس، والخط الثاني هو إصلاح النصوص. أما الخط الأول وهو إصلاح النفوس فيراد به إصلاح الإنسان الذي ينحرف أمام إغراءات الدنيا وجاهها ومالها وزخرفها، فيسعى المصلح هنا لتهذيب النفوس، لإرشاد الناس، لانتشالهم من الوحول التي يسرحون ويمرحون فيها، يبين لهم مخاطر الانحراف على أنفسهم، على أرواحهم. فالانحراف الذي يقع فيه الإنسان والفساد الذي يستشري في نفوس بني آدم، أول ضحاياه هو نحن. نحن الذين نخسر إذا تسربت إلينا المفاسد والانحرافات. ولذلك يسعى المصلح بكافة الجهود الإرشادية لكي ينتشل الناس من هذه الوحول التي يرتعون فيها، يسعى بكل إخلاص لهداية الناس ولهداية النفوس. مهمة إصلاح النفوس هي مهمة نبيلة عظيمة وجليلة، هي مهمة الأنبياء والمرسلين والأولياء والأئمة وكل العلماء والصالحين، أن يعمل الشخص منا على إصلاح إنسان ما. يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا خير لك ممن طلعت عليه الشمس، أو مما طلعت عليه الشمس. أن يهدي الله بك إنسانا فهذا غنم عظيم، هذه مهمة عظيمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يزكيهم، مهمة النبي هي تزكية النفوس. ومن الطبيعي أنه لا يستطيع الإنسان أن يقوم بمهمة تزكية الآخرين إذا كان في نفسه فاسدا، إذا لم تكن ورعا فلا ينفع دعوة، فلا تنفع دعوتك الناس إلى الورع. الإمام علي عليه السلام هو الذي يشير إلى هذا المعنى، يقول: ومعلم النفس ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. الشخص الذي يهذب نفسه هو أحرى بأن يكون مؤثرا. الإصلاح هنا إصلاح النفوس لا تكفي فيه الكلمات، لا بد أن تصلح الآخرين بهديك، بسمتك، بسلوكك. أطفال مثلا في عملية التربية، هؤلاء الأطفال لا تكفيهم مواعظ الأب إذا كان سلوكه بعيدا عن كلماته، لأن الأطفال ينظرون إلى سلوك آبائهم وأمهاتهم. فالأب أو الأم الذي أو التي تأمر ابنها أو ابنتها بالصدق وهي تكذب، لن يسمع ابنها منها هذه الدعوة إلى الصدق، سيتعلم الكذب من أخلاقها ومن سلوكها. لذلك من يريد إصلاح الآخرين عليه أن يبدأ بإصلاح نفسه. ومعلم النفس ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. وفي مطلع هذه الكلمة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته، مش بكلماتك. سلوكك هو الواعظ، سلوكك هو الهادي للآخرين. وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. إذن أمير المؤمنين عليه السلام في الخط الإصلاحي الأول، وهو العمل على تهذيب النفوس، اشتغل واستطاع سلام الله عليه أن يؤسس قاعدة رسالية عريضة من الأشخاص الذين تخلقوا بأخلاقه. ولا نستطيع في واقع الأمر أن نذكر أسماء هؤلاء بأجمعهم، لكن اللي بيدخل إلى مدرسة أمير المؤمنين يجد أشخاصا من نوع خاص تهذبوا بأخلاق علي وتأدبوا بآداب علي. تجد شخصيات جليلة وعظيمة. تجد على سبيل المثال مالك الأشتر، هذا العظيم الذي يقول عنه أمير المؤمنين: كان لي مالك كما كنت لرسول الله. كيف منزلتي من الرسول ومقامي عند الرسول، كان مالك بالنسبة إليك تلك المنزلة التي كانت لي عند رسول الله. مالك، وما أدراك ما مالك، هذا الإنسان العظيم الذي كان صاحب بصيرة نافذة. خذوا درسا من دروس مالك. يقولون أنه كان ذات يوم يسير في بعض شوارع الكوفة، فأحد البقالين رمى عليه فاكهة نتنة بقصد الاستهزاء به، لم يعرف من هذا الشخص. فمالك ظل مستمرا في مشيه بدون أن ينفعل ولا أن يشتم، وذهب إلى المسجد. هنا جاء بعض الأشخاص إلى هذا البقال، قال: ويحك، أتدري من هو هذا الشخص الذي رميته بالفاكهة النتنة؟ قال: لا. قال: إنه مالك. هنا ارتعدت فرائس الرجل. مالك؟ فأخذ يمشي خلفه مسرعا يركض. أين مالك؟ قالوا: في المسجد. دخل إلى المسجد، انتظره، كان في الصلاة. بعد أن فرغ من صلاته أكب هذا الشخص على يدي مالك معتذرا مقبلا، وهو يقول له: لم أكن أعرف من أنت، فأرجو منك المسامحة والعذر. فما كان جواب مالك إلا أن قال: والله ما دخلت المسجد لأصلي هاتين الركعتين إلا لأسأل الله أن يغفر لك. هذا السمو، الله سبحانه. هذه أخلاق علي. مالك تعلم في مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام. وهكذا شوف النساء العظيمات الجليلات التي تخرجن من مدرسة أمير المؤمنين وكانت الواحدة تذهب من الكوفة إلى الشام لتقارع معاوية وتقف في وجهه، يحدثون عن امرأة اسمها سويدة الهمدانية، همدانية نسبة إلى همدان، وهي قبيلة يمنية كانت موالية لأمير المؤمنين، ومنها مالك الأشقر الهمداني، ومنها الحارث الهمداني، ومنها آخرون. هذه المرأة تدخل على معاوية بكل عز وشموخ وصلابة، تقول له: يا معاوية، إنك أصبحت للناس سيدا ولأمرهم متقلدا، والله سائلك عن أمرنا غدا، وإن عاملك فلان قد سلبنا الجليلة، يعني أخذ من أموالنا الشيء الثمين، وسامنا الخسيسة، يعني كان يؤذينا ويضربنا، فإما عزلته فشكرناك وإلا عرفناك. قال: أو بك جرأة على أن تهدديني في بيتي؟ والله لأعيدنك إليه على جمل بغير غطاء ولا وطاء. يقولون أن المرأة هنا تذكرت أمرا وصورة ومشهدا عظيما، فأطرقت تبكي، ثم أنشأت تقول: صلى الإله على جسم تضمنه قبر، فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا، فصار بالحق والإيمان مقرونا. قال معاوية: ومن ذاك؟ قالت: إنه علي بن أبي طالب. قال: ولما صار عندكم علي بهذه المنزلة؟ شو عملكم علي بن أبي طالب حتى له هذه المكانة، مكانة عظيمة تشير إليها هذه المرأة؟ صلى الإله على جسم تضمنه قبر، فأصبح فيه العدل مدفونا، يعني عندما دفن علي دفن العدل معه، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا، فصار بالحق والإيمان مقرونا. صار يعرف بالحق، إذا ذكرت عليا ذكرت الحق، وإذا ذكرت الحق والعدل ذكرت عليا. لما صار عندكم علي بهذه المنزلة؟ قالت له قصص كثيرة جعلته يتربع على عرش القلوب. هذه تربية علي، كانت المرأة تدخل لتقارع معاوية وغير معاوية، هؤلاء هم الذين تربوا في مدرسة أمير المؤمنين عليهم السلام، فهذب نفوسهم وسقل شخصياتهم وأدبهم بأدب الإسلام. هذا كله في الخط الإصلاحي الأول، تهذيب النفوس. الخط الإصلاحي الآخر هو تهذيب النصوص، وأقصد بذلك تصحيح الانحراف على الصعيد الديني، الإصلاح في المجال الديني. وهذه المهمة هي أعقد وأخطر من المهمة الأولى، لأن مهمة إصلاح الدين تحتاج إلى شخصيات ذات كفاءة خاصة، شخصيات تملك الحزمة والحسمة والشجاعة، وتملك النزاهة، وتملك الفقاهة ومعرفة الدين حق معرفته. ومن أولى بهذا الإصلاح؟ الذي استشرى في المجال الديني. أخطر ما واجهه الإسلام كما واجهته كل الأديان السابقة هو الفساد الذي يستشري إلى الدين، لتنقلب حقائق الدين فيصبح الحق باطلا والباطل حقا، أخطر شيء. والإمام علي سلام الله عليه يشير إلى هذا المعنى. أقول: في ناس بغلف الباطل بغلاف الحق، كم ضلالة زخرفت بآية. ما أروع هذا التعبير وما أخصره وما أجمله. يقول كم ضلالة زخرفت موهت بآية، يعني هو يحمل فكرة ضالة منحرفة لكن يموه ذلك بآية. ألم يكن الذين قتلوا الحسين بن علي يموهون ضلالهم بآية أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يفتى بقتل الحسين باسم الإسلام وباسم كلام جده رسول الله، وقد قالها بعض القضاة الذي حسابه على الله، خرج عن حده عن الحسين فقتل بسيف جده. تصوروا هذه قتل بسيف جده، هذه ضلالة تموه بآية، تموه بحديث نبوي شريف. لذلك هنا تكون أهمية الإصلاح الديني، ولذلك قلت هذه المهمة لا يضطلع بها إلا الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا. ومن غير علي لهذه المهمة ولكل المهمات الصعاب، وهذه من أصعب المهمات. علي هو الذي اطلع بهذه المهمة وبدأ يبين الانحرافات ويسدد الأمة ويوجهها، وقد قالها له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي ستقاتلهم على تأويله، تأويل القرآن، كما قاتلتهم على تنزيله. هذه رواية عظيمة نتوقف عندها مليا. يا علي تقاتلهم على تأويله كما قاتلتهم على تنزيله. رواية يرويها أبو سعيد الخدري أحد صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أبو سعيد فيما الرواية اللي عم بنقلها لكم مروية في أمهات المصادر الإسلامية، يعني في مسند الإمام أحمد بن حنبل، في المستدرك للحاكم النيسابوري، وغير ذلك من المصادر الأساسية عند إخواننا من أهل السنة، فضلا عن طرقنا من طرق أهل البيت عليهم السلام. يقول: خرج علينا، يقول: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه، قال: فقمنا معه. النبي خرج وهن منتظرينه، فقمنا معه، فانقطعت نعله، نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلف عليها، يعني تركها ومشى، فانقطعت نعله، فتخلف، أعيد تصحيح العبارة، فتخلف عليها علي يخصفها. يعني الرسول ظل ماشي والإمام علي جلس عند النعل يصلحها يخصفها. فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظره، ينتظر الإمام، وقمنا معه. فقال الإمام، وقفوا حواليه منتظرين الإمام علي، فخاطب أصحابه، جمع من أصحابه، هي الرواية ستذكر من في هؤلاء الجمع، فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. يقول: فاستشرفنا، يعني صرنا نرفع رؤوسنا، مين سيحظى بهذه المنقبة العظيمة؟ فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر. كل واحد يقول أنا، يقول النبي: لا، ولكنه خاصف النعل، وأشار بيده إلى أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على خاصف النعل. قضية خصف النعل يعني ذكرتني للتو بحادثة أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام، كان يخصف فيها نعله هو وليس نعل رسول الله، عندما دخل عليه ابن عباس ذات مرة فوجده يخصف نعله، وقال له يا أمير المؤمنين نحن أحوج إليك بإصلاح أمورنا، الأمة بحاجة إليك، انهض. فقال يا ابن عباس كم تسوى هذه النعم؟ قال أنا بسألك عن هموم الأمة وأنت تسألني عن النعل. قال كم تسوى هذه النعل؟ قال لا قيمة لها. قال أعطها شيء. قال كسر درهم، يعني جزء بسيط من الدرهم. قال سلام الله عليه، والله إن هذه النعل أفضل عندي من دنياكم إلا أن أقيم حق أو أزهق باطلا. هذه نظرة علي للدنيا وللزعامة وللجاه أهون من شسع نعله سلام الله عليه. نعم علي عليه السلام قاتل على التأويل والتنزيل، كيف هذا القتال؟ كيف قاد حركة الإصلاح على التنزيل والتأويل؟ ما المراد بالتنزيل والتأويل؟ هذا ما نتطرق إليه غدا إن شاء الله، وصلى الله على النبي محمد وآله الطاهرين.